من الرد على
أهل البدع والضلال والتدليل على ذلك. وكان التوفيق من مصير أهل الحديث، لأنهم أدركوا أن المعاصي الشهوات الشبهاتية أشد فتنة من إيش؟ ولذلك ما كان أول سبب ظهور الشرك هو القتل، القتل معصية شبهاتية ولا شهواتية؟ شهواتية، لأن قال أول ما رأى قابيل، تعرفون قصة هابيل وقابيل، وأن قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل منه، قال لأقتلنك، هذه شهوة حسد، كيف يتقبل منه قربان وأنا ما يتقبل منه؟ قال إن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فقتله فأصبح من النادمين. طيب بعد هذا القتل وكان موحدين، ظهر الشرك ما ظهر؟ لما غلوا بالصالحين ظهر. إذن خطورة المعاصي الشهواتية الشبهاتية أشد من الشهواتية، فكان كل من يقتل الآن على ابن آدم الأول كفر، لأنه أول من سن القتل كما جاء في الحديث. ومع ذلك ما ظهر الشرك إلا إيش؟ بعد الغلو، وهي معصية شبهاتية. وقد روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان بين نوح وبين آدم ونوح 10 قرون، وفي حديث أو أثر كله مع الإسلام، من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد والإسلام. طيب ما الذي جعلهم يتركون التوحيد وهو الفطرة؟ البدع والغلو في الصالحين، هذا يدل على خطورة البدع، وأنه لا يجوز لك أن تقول أن فيها شيء صغير كما قال البربهاري، لأن صغارها يؤول إلى كبارها، فإنهم بدأوا بالتماثيل وهي بدعة للصالحين، وانتهى الأمر للشرك برب العالمين. كذلك في عهد علي بدأوا بالتسابيح المبتدعة كما تفعل الصوفية اليوم، سبحوا 100 كبروا 100 كما عند الدارمي. قال لقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم وما أظنكم إلا منهم، أي لا يفهمونه. قال فرأيت، يعني معظم تلك الحلق أو هؤلاء يقاتلون الصحابة يوم نهروان، فبدأوا ببدعة يراها الناس صغيرة أن يسبحوا 100 بالحصى، انتهت إلى مقاتلة حاملة الدين. كفر شيخنا بن باز الرافضة، لما؟ لأنهم يسبون معظم الصحابة، فإذا قاتلت وسببت ولعنت معظم الصحابة فلها يذهب الدين ولا، فهم رأوا قتال الصحابة، وكانت بدعتهم الأولى معي مجرد ذكر. فصغار البدع إذا انتأون إلى كبارها فينبغي أن لا نتهاون بالبدع، فنقول أن فيها شيء صغير. فهؤلاء فتنتهم الأولى بدأت بالغلو في الصالحين بالتصوير، فالتصوير كان من الغلو الذي كان للشيوخ أو للزهاد والعباد، الذي آل به الأمر إلى بهم الأمر إلى الإشراك. فجاءهم الشيطان ووسوس لهم بالبدعة، إلى طريق عند الشيطان كشفه العالم الجليل الحبر بن القيم، قال رحمه الله لا يأتيك الشيطان فينهاك عن مقصد، لا تشرك، لا تشرب الخمر، أشرك بالله، اشرب الخمر، ازني، ينظر من الجهة التي تحب فيأتيك منها. ما الدليل على هذا؟ ما ذكر الرب في سورة البقرة في قصة آدم وحواء وإبليس، فإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. شم قلب آدم وجد له حب في الخلود في الجنة فأتاه من جهة ما يحب، إيش قال له؟ فمنعكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون الخالدين فكلا أخلدوا فأكلا فبدت لهما عواقب فطفقا يخصفان مرق الجنة وأنزل إلى الأرض وأهبطا. وهذه قصة حتى مع ذرية آدم، ينظر للشاب الشيطان يعلم المراهق أنه يحب الاعتزاز بنفسه ولا له كلمة فيغريه بما يقلد من يظن أنه إذا فعل كسب اسم الرجولة كالتدخين يغري به، كالنفرة من الكبير إذا نصحه وأن رجال ما أخذ يعني بكلام أحد إلى آخره ما يفعل الشيطان بإيش بولد آدم من صغار وانكبار. فرأى الشيطان أن قوم نوح متجه قلوبهم من هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، إذ رأوهم على العبادة مقبلين زاهدين فرأى توجعهم لموتهم فاستغل ذلك فقال إذا أردتم أن تبقوا في ذكراهم وتنشطوا العبادة إذا رأيتموهم فصوروا لهم صور وسموها بأسمائهم وضعوها في مجالسهم. فانظر كيف أتاهم ليش من الجهة التي يحبونهم متعلقين بمن، فجعلهم يغلوهم فيه بأن يصورهم تصويرها بدعة في دينهم لم يؤمروا بها. فظهر الشرك كيف لما هلك ذلك الجيل الذي كان فعله مجرد بدعة وأن يصور للصالحين تلك الصور ويضعها في مجالسهم، جاء الجيل الآخر قال لهم الشيطان وقد تدرج بهم في الشرك بأن وسوس لهم بالبدعة أولا، فقال آباءكم ما خلدوا هذه التصاوير وجعلوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم إلا أنهم كانوا يستسقون بها المطر ويستشفعون بها عند الله فصدقوا إبليس ظنه فصاروا يدعونها من دون الله، فأرسل الله لهم نوح لينكر عليهم الشرك هذا ودعوتهم من دون الله. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إيش إني دعوت قومي ليلا ونهارا فبعث لهم ابن 450 قيل كما ذكر صاحب البداية والنهاية ومكث فيهم 1050 عاما ومع ذلك يدعوهم وهم يعاندون ويستكبرون وجعل إيش وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. شوف المعاناة شوف صبر نوح 1050 سنة والبعض منا لا يحتمل موقف مع من يتجرى عليه من قرابته وهذا غلط ينبغي الصبر. فأي سفه وجي به نوح وأي صبر كان عنده حتى تابع الدعوة 1050 سنة عليهم وقال ربي إني دعوتهم ليلا ونهارا إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا يمددكم بأموال وبنين فيجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالشرع يدلل لهم نوح بالربوبيات ليلزمهم بإيش بالإلهية ويذكر لهم نعم رب الأرض والسماوات ولعلهم يشكرون بالتوفيق. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أخرجكم من الأرض والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل هذا هم يعاندون، وبعد الألف إلا 50 سنة ما آمن معه إلا قليل. فإذا إذا دعوت ودعوت ولم يأتبعك إلا 1 أو 2 فاشكر الله، فإن نوح 1000 ليس فقط أنت بدتك 4 أو 10 سنين تدعو قومك واتبعك 1 من الأسرة وهو 20، ما آمن معه إلا قليل. فأوحى الله إليه يعني يا نوح إنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن. فهنا قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يدل لك كل فاجر إلا كل فاجر لفاجر كفار. فحينئذ لا يجوز لنا اليوم أن نقول في دعائنا يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، يجوز أتعدي الدعاء أنه قال ستقاتلون الروم ولا لا، وقال لا تقوم الأرض، وقال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وقال إن شر الناس الذين يتخذون على قبور سرج، أو كما قال والذين تقوم عليهم الساعة وتأتي ريح تقبض أهل الإيمان ويبقى أهل الكفران. فمن الخطأ أن تقول الآن ما يبقى ولا كافر في الأرض، لأن يعني نوح أوحي إليه أنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن، إذا ليش فات بقاءهم هؤلاء؟ لابد من القضاء عليه. أما اليوم فلابد من وجود كفار. فمن تعدي في الدعاء أن تقول يا رب أهلك كل المشركين في الأرض، وهذا الدعاء لم يدعو به النبي، كان النبي يدعو ناس معينين، اللهم عليك بقريش مثلا، لكن ما فهم مثل نوح، فيكون هذا من ابتداع في الدعاء الذي ينبغي أن ينصح فيه من يفعله، لأنه حينئذ يكون ممن دعا لغير علم وتأدى في الدعاء. فحينئذ بدأ نوح بدعوتهم وانتهى إلى أن آمن معه قليل ودعاهم إلى الله، ثم بعد ذلك جاءت الآية وهي فوران التنور، ثم ذكر الله القصة مرة مفصلة ومرة مجملة. قال إني ربي، قال نوح إيش في تلك الآيات، إني مغلوب فانتصر، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر المسامير سفينة، فصنع سفينة في اليابس، فصاروا يمرون ويسخرون، يا نوح سفينة في اليابس، سبحان الله، وفارت النور، فصارت الأرض تمطر والأرض تخرج ينابيعها، فغرقت الأرض كلها. وكانت امرأة نوح كافرة، ولعلها أثرت على ولدها أو أثر عليه مجتمعه، فالولد يقول له الأب على السفينة يقول يركب معنا، لأنه كان يحمل بكل زوجين 2 النعام ربما والشياد، لأن الأرض غرقت فستندثر البشرية والمخلوقات الحيوانية، فجمع من آمن معه وكذلك البهائم، الأرض كلها غرقت، ولذلك نوح ما استثنى لما قال له يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فما رست بإذن الله إلا على الجود، ثم نزل الموحدون وغرق كل أهل الشرك الذين كانوا قد عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ومن غلط ما تفعله يعني بعض الوزارات المسؤولة عن ما يسمى بالآثار والسياحة، إن قبل فترة يعني وجدوا حجارة ود وسواع ويغوث، فلا شك أن وضعها في متاحف يعيد الشرك الأرض، بل ينبغي أن تطمس معالم ذلك ولا تسمى آثار هذه أصلا، فإن بوجودها حصل الشرك، لأن الناس يسألون عنها ما كان ود ما كان سواع يقولون هؤلاء صالحين فيعود الأمر كما كان. كما أني أحذر في هذا المنبر من تصوير المشايخ. الشيخ ابن باز كان يقول قبل وفاته أي صورة تجدونها لي بعد وفاتي لا سأحاجكم عند الله إذا ما أتلفتوها أو مزقتوها، لا تبقي لي صورة. خوف الشيخ مما خاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يموت أو هذا، قال لا لا الله يعيد المصاب تأخذ قرآن بين المساجد، فإنه يخاف والله أعلم إذا خلدت صورته نعم أن يأتي جيل ويقول آباءكم ما حبسوا هذه الصورة لهذا الرجل الفاضل إلا أنه كان يسكن به المطر، فكلما تريد المطر أبرز صورته وادعوه. فخشي الشيخ على ذلك فقال لا تجعلوا بعدي صورة إلا مزقتوها، فينبغي لكل إنسان عنده صورة الشيخ أن يمزقها خشية أن يأتي جيل لا يفهم فيعبد هذه الصورة من دون الله. فإذا قال قائل هي مثل المرآة، هي ذات خلق الله، إيش العلة من التصوير؟ أن نضاهي خلق الله وهذه هي خلق الله. إيش يجاوبه؟ قالوا من لو كانت مرآة لكانت هي ذات خلق الله، ولا لكن لما كانت محبوسة وضع لها ألوان نفس ألوان البشرة والعين وحبست مئات السنين على ورقة صارت صورة عن خلق الله. لا خلق الله يكون منعكس، هو خلق الله، لكن لما عملت الآلة عملها فالألوان حبستها وحددتها صار معنى التصوير اللي هو حبس للظل والتفعيل للمعنى الحرفي الذي يفعله المصور لكن بصورة مطورة وهي أن تكون الطباعة السريعة، وهذه أشد لأنها أكثر مضاعات، أشد الناس عذاب المضاهون لخلق الله سبحانه وتعالى. ولا فرق كما يقول شيخنا بن باز بين الصورة الفوتوغرافية والفيديو تيبية، بل الثاني كما يقول شيخنا العلامة الألباني أشد لأن فيها تشبيه لحركة الروح وتشبيه بإيش؟ بالتصوير. ولذلك أحذر من الاحتفاظ بصور المشايخ، اكتفوا بالملفات الصوتية لهم، ولا يحدث فينا مثل ما حدث في قوم نوح أن تبقى ويأتي جيل جاهل ويقول هذه الصور كلفت هذه السنين ومات أهلها، فلا بد أن يكون لهم معنى وأن يدعون من دون رب العالمين. فأطيعوا الشيخ العالم الجليل بأن تمزقوا هذه الصور وتبقوا محتفظين بالملفات الصوفية، ولا يفتنكم الشيطان كما فتن قوم نوح من قبل، فإنه انتشر جدا بلا داعي، انتشر جدا بلا داعي في هذه الأزمنة. ثم ظهر الشرك، قال هذه أسماء رجال صالحين قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن نصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعمل حتى إذا هلكوا ونسي العلم في رواية وتنسخ العلم. هذا فيه فضل العلم، والعلم يحفظ الاعتقاد الصحيح للناس، وأنه لا يجوز أن يعتقد الرجل أنه لا ينكر الشرك ولا يذكر أدلة التوحيد إلا عند ظهور الشرك. فإن قوم نوح كان فيهم التوحيد ولما تنسخ فيهم، وإنما لما ضعف فيهم التحصين بالعلم ظهر فيهم الشرك، لأنه قال لما تنسخ ظهر، فدل ذلك أنه لابد أن تبقى الناس تبقى الناس في علم ووعف التوحيد حتى لا يتنسخ من العلم فيظهر الشرك. فهذا يدل على فضل العلم وأنه صيانة للناس من الشرك الذي هو نتاجه الذي نتاجه الخلوص في النار وحبوط الأعمال عبدت. فحينئذ هذه دعوة أيضا، انتبهوا جدا الآن جيدا للمسألة فيها أهمية، وهذه دعوة حينئذ لما قالوا نسي العلم إلى الحذر مما يحدث في هذا العصر من الخوارج كداعش وقعد الخوارج الذين يزرعون الفتنة في قلوب الناس الخروج عن حكامهم من غير فقه ولا أدلة ولا تأصيل، وهم كما قال عنهم الإمام أحمد وعبد الله الضعيف شر الخوارج القاعدة، وهم يزينون الخروج ولا يباشرون. لما؟ لأن الناس إذا كرهوا الحكام وخرجوا عليهم من غير الضابط المعروف عند السلف، إن كان كافر بقوة وإن كان مسلم فلا يخرج ولو معه قوة، إذا ما فعلوا ذلك وصار قتال بين الحاكم والمحكومين فسينسى خلال هذه الفتن فتنة الدماء والعرض
فتنة قلة المال والرزق سينسى إيش العلم ويتنسخ، وحينئذ يكون ذلك محل لتعشيش الشيطان وتفريقه بإيش بالشرك. فإن نرى الآن تدهور الاقتصاد وتحطم البيوت في إخواننا عند إخواننا بالشام، لأنهم جروهم ممن يسمى دعاة إلى حرب غير متكافئة، فقتل منهم كثير وصل إلى 500,000 أو يزيدون 600,000، وهجروا عن بيوتهم وأصبحوا في الخيام حول تركيا وقريب من الشام والأردن في وضع لا يعلمه إلا الله. إذا شفتهم حزب الله أحد منهم مشروع كيف يأتي للمخيم بالماء وهو في ذهول عظيم عن الدراسة، ولو جئت تدرسه التوحيد من غير تطبيب لقلبه ومواساة بمال أو شيء يسعر والشح يظهر في آخر الزمان، فأين الناس أصلا عنهم؟ وإذا جاءوهم ربما يعني ثبتوهم، حتى سمعت منهم قريب كنت أمشي بجانب أو واقف في جبهة القنوات الفضائية فأسمع من حفزوهم من أهل الخيام هذه إننا صامدون، يعني يريدون زيادة في إهلاكهم، لا يفهمونهم أن هذا الوضع خاطئ وأنه ينبغي أن يعيدوا حساباتهم وأنه ليس جهاد، بل لا يزالون يطعمونهم ويفسدون قلوبهم. ينبغي يطعمون ويعلموهم، أما يزيدون في صرفهم عن الحق لكي يتنسخ العلم بمرة حتى الذرية لا يفهمون القضية، وتصبح الذرية يوجه لها إيش ربما صواريخ، لأن يشوفون أنه يخرج من الخيام هذه وناس ربما قاتلوا بزعم أن هذا استئساس بالحق وكذا، ثم ينفى حتى ذلك الجيل الذي في الخيام. فكيف يظهر التوحيد بعد تنسخ العلم؟ أحذر حينئذ من التشغيب على الحكام الذي دهور كثير من تدهور الناس به ونسوا العلم وابتعدوا عن الراسخين وأساءوا قلبهم، فإنهم يضربون عصفورين بحجر، الغربيون بهذا القتال غير متكافئ إذا أججوا نار فتنته شعروا أن هناك دعاة يعني يسمون صحويين قد ابتدعوا وغلوا في الدين وأن عندهم مقصد الخروج، فصارت يعني الدول الغربية ربما تقيم لهم في القنوات العالمية أطروحات حتى الناس في العالم يصدقوه ويخرجوا على حكامهم، ثم يسيئون الظن في علمائهم وأنهم علماء دولة، فحينئذ يستحكم الجهل إذا قطعوا الصلة بأهل العلم واتصلوا بالقصاص. فإذا استحكم الجهل وتنسخ العلم ظهر الشرك في أوج صوره، نسأل الله العافية. ولذلك ما ترك علماؤنا الكبار الراسخين من قبل من كتاب صنفوه في العقيدة إلا ذكروا هذه المسألة، ترك الخروج عن الركاب وهدي الصحابة يعني في ذلك، ما تركوا كتابا إلا ذكروه، لأن أسهل طريقة للشيطان لزرع الشرك مرة أخرى في الأرض هو ضرب الحاكم بالمحكوم بالخروج على الأمر على طريقة جماعة التكفير وداعش وأضرابهم، وأنتم تلمسون الواقع لمس اليد، فمن في تلك المخيمات والأسر الذي هدمت بيوتها وبيوتها وهم في الشوارع الآن يلتمسون الماء والطعام القليل ليعيشوا، كيف يلتمسوا العلم؟ يحسب لهم نحو 70 سنة بعد كذا إذا ظلوا هكذا لم يسعفوا بالعلم والرعاية، حتى ربما ظهر فيهم الشرك والزنا والأدواء العظيمة، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه
نعم قال غير واحد من السلف، وهذا الأثر مهم، وأن من أعظم أسباب ظهور الشرك بدعوة الأضرحة من دون رب العباد هو الغلو في الضريح، سواء الغلو في نفس القبر وتجويفه أو الغلو في صاحبه أو الغلو في الأبنية حوله، فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، فالغلو في القبور وتماثيل الصالحين كان من أعظم أسباب الشرك، بل هو السبب الأعظم. ثم قال عليهم الأمد أي الزمن، وقال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فما فائدة الذكر أنه لما طال عليهم الأمد عبدوها؟ إيش فائدة أن يقول طال الأمد فيعني عبدوها؟ تنسخ العلم، لأن طول الزمان يتنسخ العلم. ذرية تجهل، ذرية اللي بعدها أجهل منها، أجهل منها، أجهل منها، لين ينسى بكلية العلم، ثم يسهل الشيطان دعوتهم للشرك. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه.
وهذا من أسباب الوقوع في الشرك. روى مسلم في صحيحه عن النبي أن الله قال: خلقت عبادي فنفاق سليم، فجاءتهم الشيطان شياطين تجلس مع الطريق. فمن أسباب ذلك الغلو في الصالحين، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلو فيه كما غلو في من؟ عيسى بن مريم. فإنهم لما أطاعوا الشيطان بغلو في عيسى ألهوه، فقالوا إله. فالنبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى. انتبه، ليس معنى كلام النبي لا تطروني في نفس الذي أطرى به النصارى عيسى، لا تطروني فتجاوز مدحي بأي صورة كانت كما أطروا عيسى، وليس كما قال ذلك الهالك أنه لا تقل يعني في النبي ما قيل في عيسى ثم اثني عليه أو أطره بأي شيء شئت. لا، مو هذا المقصود. المقصود اتركوا مجاوزة الحد في الثناء والمدح لي كما علمتم من أنهم لما أطروا عيسى على وجه بالغوا فيه وتجاوز الحد عبدوه. فلا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. كيف أطروه؟ بالغوا في مدح، أخذوا جزء من العلم وتركوا الآخر، فإنه كان يحيي الموتى لكن بإذن الله، فأخذوا أنه يحيي الموتى إذن من غير كلمة إذن الله فصيروا إله وكفروا وقالوا إذن الله، وقالوا ذلك ثلاثة. فالنبي نهى أن يبالغ في مدحه حتى لا يتأدي بدعة مدحه والمجاوزة فيها إلى عبادته، لأن الغلو يؤدي إلى ذلك. فالغلو في الصالحين سواء كانوا أنبياء أو كانوا صالحين من دون الأنبياء، الغلو فيهم يؤدي للشرك. بعد الأذان نكمل.
الله